إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي فضل العلم بيان لفضله من نصوص الكتاب العزيز، ومن نصوص السنة المشرفة، ومما ذكره سلفنا الصالحون. فأما نصوص السنة فقد مر منها بفضل الله وحوله وقوته نصان، والثالث عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل ما أنفقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. وأما غريب هذا الحديث فالغيث المطر الذي يأتي عند الاحتياج إليه، ونقية أي طيبة، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، النقية الطيبة، والكلأ نبات الأرض رطبا كان أم يابسا، وأما العشب فالنبات الرطب خاصة، والأجادب جمع جدب وهي الأرض التي لا تشرب الماء ولا تنبت، قيعان جمع قاع وهي الأرض المستوية الملساء، فذلك النوع الأول. فقه أي صار فقيها بفهمه شرع الله عز وجل. من لم يرفع بذلك رأسا كناية عن شدة الكبر والأنفة عن العلم والتعلم. قبلت الماء شربته. قال الإمام القرطبي رحمه الله وغيره من شراح الحديث: ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء به من الدين مثلا بالغيث العام الذي يأتي الناس في حال حاجتهم إليه، وكذا كان حال الناس قبل مبعثه، فكما أن الغيث يحيي البلد الميت فكذا العلوم علوم الدين تحيي القلب الميت. ثم شبه السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيب، فمنهم العالم العامل المعلم، فهو بمنزلة الأرض الطيبة، شربت فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها، ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه، غير أنه لم يعمل بنوافله أو لم يتفقه فيما جمع لكنه أداه لغيره، فهو بمنزلة الأرض التي يستقر فيها الماء فينتفع الناس به. ومنهم من يسمع العلم فلا يحفظه ولا يعمل به ولا ينقله لغيره، فهو بمنزلة الأرض السبخة أو الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسده على غيرها. وإنما جمع في المثل بين الطائفتين الأوليين المحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع بهما، وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع بها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هنا ثلاثة أنواع من الأرض: الأرض النقية الطيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، والأجادب التي أمسكت الماء فنفع الله بها الناس، وأما الطائفة الثالثة فهي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فهذه ثلاثة أنواع، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل هذا المثل على غير هذا الظاهر، فجمع الطائفتين الأوليين فقال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالقسمة هاهنا ثنائية، وهي في المثل المضروب ثلاثية، ولكنه صلى الله عليه وسلم جمع في هذا المثل العظيم بين الطائفتين الأوليين المحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع بهما، وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع بها. وقال النووي رحمه الله تعالى: أما معاني الحديث ومقصوده فهو تمثيل الهدى الذي جاء به صلى الله عليه وآله وسلم بالغيث، ومعناه أن الأرض ثلاثة أنواع وكذلك الناس. فالنوع الأول من الأرض ينتفع بالمطر فيحيى بعد أن كان ميتا، وينبت الكلأ فينتفع بها الناس والدواب والزرع وغيرها. وكذا النوع الأول من الناس يبلغه الهدى والعلم فيحفظه فيحيى قلبه ويعمل به ويعلمه غيره فينتفع وينفع. والنوع الثاني من الأرض ما لا تقبل الانتفاع في نفسها لكن فيها فائدة، وهي إمساك الماء لغيرها فينتفع بها الناس والدواب. وكذا النوع الثاني من الناس لهم قلوب حافظة لكن ليست لهم أفهام ثاقبة ولا رسوخ لهم في العقل يستنبطون به المعاني والأحكام، وليس عندهم اجتهاد في الطاعة والعمل به، فهم يحفظون حتى يأتي طالب محتاج متعطش لما عندهم من العلم أهل للنفع والانتفاع فيأخذه منهم فينتفع به، فهؤلاء نفعوا بما بلغهم. والنوع الثالث من الأرض السباخ التي لا تنبت ونحوها، فهي لا تنتفع بالماء ولا تمسكه لينتفع به غيرها. وكذا النوع الثالث من الناس ليست لهم قلوب حافظة ولا أفهام واعية، فإذا سمعوا العلم لا ينتفعون به ولا يحفظونه لنفع غيرهم، والله أعلم. وفي هذا الحديث أنواع من العلم، منها ضرب الأمثال، ومنها فضل العلم والتعليم وشدة الحث عليهما وذم الإعراض عن العلم. وقال البغوي رحمه الله: جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل العالم كمثل المطر، ومثل قلوب الناس فيه كمثل الأرض في قبول الماء، فشبه من تحمل العلم والحديث وتفقه فيه بالأرض الطيبة أصابها المطر فتنبت وانتفع بها الناس، وشبه من تحمل العلم ولم يتفقه بالأرض الصلبة التي لا تنبت ولكنها تمسك الماء فيأخذه الناس وينتفعون به، وشبه من لم يفهم ولم يحمل العلم بالقيعان التي لا تنبت ولا تمسك الماء فهو الذي لا خير فيه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: شبه صلى الله عليه وآله وسلم العلم والهدى الذي جاء به بالغيث، لما يحصل بكل واحد منهما من الحياة والمنافع والأغذية والأدوية وسائر مصالح العباد، فإنها بالعلم والمطر. وشبه القلوب بالأراضي التي يقع عليها المطر، لأنها المحل الذي يمسك الماء فتنبت سائر أنواع النبات النافع، كما أن القلوب تعي العلم فيثمر فيها ويزكو وتظهر بركته وثمرته. ثم قسم الناس إلى ثلاثة أقسام بحسب قبولهم واستعدادهم لحفظه وفهم معانيه واستنباط أحكامه واستخراج حكمه وفوائده. أحدها أهل الحفظ والفهم، أحد الثلاثة الأقسام التي قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس إليها. أهل الحفظ والفهم الذين حفظوه وعقلوه وفهموا معانيه واستنبطوا وجوه الأحكام والحكم والفوائد منه، فهؤلاء بمنزلة الأرض التي قبلت الماء، وهذا بمنزلة الحفظ فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وهذا هو الفهم في العلم والمعرفة والاستنباط، فإنه بمنزلة إنبات الكلأ والعشب بالماء. فهذا مثل الحفاظ الفقهاء وأهل الرواية والدراية. القسم الثاني أهل الحفظ الذين رزقوا حفظه ونقله وضبطه، ولم يرزقوا تفقها في معانيه ولا استنباطا ولا استخراجا لوجوه الحكم والفوائد منه، فهم بمنزلة من يقرأ القرآن ويحفظه ويراعي حروفه وإعرابه، ولم يرزق فيه فهما خاصا عن الله جل وعلا، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه، رواه البخاري. والناس متفاوتون في الفهم عن الله ورسوله أعظم تفاوت، فرب شخص يفهم من النص حكما أو حكمين، ويفهم منه الآخر 100 أو 200. فهؤلاء بمنزلة الأرض التي أمسكت الماء للناس فانتفعوا به، هذا يشرب منه وهذا يسقي منه وهذا يزرع، فهؤلاء القسمان هم السعداء، والأولون أرفع درجة وأعلى قدرا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. القسم الثالث الذين لا نصيب لهم منه لا حفظا ولا فهما ولا رواية ولا دراية، بل هم بمنزلة الأرض التي هي قيعان لا تنبت ولا تمسك الماء، وهؤلاء هم الأشقياء. والقسمان الأولان اشتركا في العلم والتعليم كل بحسب ما قبله ووصل إليه، فهذا يعلم ألفاظ القرآن ويحفظها، وهذا يعلم معانيه وأحكامه وعلومه. والقسم الثالث لا علم ولا تعليم، فهم الذين لم يرفعوا بهدى الله رأسا ولم يقبلوه، وهؤلاء شر من الأنعام وهم وقود النار. فقد اشتمل هذا الحديث الشريف العظيم على التنبيه على شرف العلم والتعليم وعظم موقعه وشقاء من ليس من أهله، وذكر أقسام بني آدم بالنسبة فيه إلى شقيهم وسعيدهم، وتقسيم سعيدهم إلى سابق مقرب وصاحب يمين مقتصد، وفيه دلالة على أن حاجة العباد إلى العلم كحاجتهم إلى المطر بل أعظم، وأنهم إذا فقدوا العلم فهم بمنزلة الأرض التي فقدت الغيث. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن المتسبب إلى الهدى بدعوته له مثل أجر من اهتدى به، والمتسبب إلى الضلالة بدعوته عليه مثل إثم من ضل به، لأن هذا بذل قدرته في هداية الناس، وهذا بذل طاقته في إضلالهم، فنزل كل واحد منهما بمنزلة الفاعل التام، وهذه قاعدة الشريعة. قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقال تعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقاله. وهذا يدل على أن من دعا الأمة إلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عدوه صلى الله عليه وآله وسلم حقا، لأنه قطع وصول أجر من اهتدى بسنته إليه، وهذا من أعظم معاداته، نعوذ بالله تعالى من الخذلان. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: من دعا إلى هدى، يعني بينه للناس ودعاهم إليه، مثل أن يبين للناس أن ركعتي الضحى سنة، وأنه ينبغي للإنسان أن يصلي ركعتين في الضحى، ثم تبعه الناس وصاروا يصلون الضحى، فإن له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، لأن فضل الله واسع. أو قال للناس مثلا: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ولا تناموا إلا على وتر، إلا من طمع أن يقوم من آخر الليل فليجعل وتره في آخر الليل، فتبعه ناس على ذلك، فإن له مثل أجرهم، يعني كلما أوتر واحد هداه الله على يده فله مثل أجره، وكذلك بقية الأعمال الصالحة. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، أي إذا دعا إلى وزر وإلى ما فيه الإثم، مثل أن يدعو الناس إلى لهو أو باطل أو غناء أو ربا أو غير ذلك من المحارم، فإن كل إنسان تأثر بدعوته فإنه يكتب له مثل أوزارهم، لأنه دعا إلى الوزر والعياذ بالله. واعلم أن الدعوة إلى الهدى والدعوة إلى الوزر تكون بالقول، كما لو قال افعل كذا افعل كذا، وتكون بالفعل خصوصا من الذي يقتدى به من الناس، فإنه إذا كان يقتدى به ثم فعل شيئا فكأنه دعا الناس إلى فعله، ولهذا يحتجون بفعله ويقولون فعل فلان كذا وهو جائز، أو ترك كذا وهو جائز، أي هذا الترك. فالمهم أن من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من اتبعه، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل وزر من اتبعه. وفي هذا دليل على أن المتسبب كالمباشر، المتسبب للشيء كالمباشر له، فهذا الذي دعا إلى الهدى تسبب فكان له مثل أجر من فعله، والذي دعا إلى السوء أو الوزر تسبب فكان عليه مثل وزر من اتبعه. ولو تقادم الزمان كما في حال ابن آدم الأول، فإنه ما قتلت نفس ظلما بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، كفل من ذنبها ووزرها. مع أنه كان أول من سن القتل، وهذا قديم جدا، ولكن كلما قتلت نفس ظلما بغير حق يكون عليه كفل من وزرها، لأنه كان أول من سن القتل. فهذا أمر مهم، وينبغي على الإنسان أن يجتهد في رعايته. إن لم يستطع أن يدعو إلى الهدى الذي نسيه الناس بإحياء السنن والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا أقل من أن يجتهد في البعد عن الشر، لأنه إذا فتح بابا غير مطروق من أبواب الشر فتوب عليه، فإنه ما تزال آثام الفاعلين تتراكم عليه إلى أن يقيم الله الساعة، إلى آخر من وقع في المعصية التي فتح بابه. كما قال الله تبارك وتعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقاله، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وصححه الألباني، وروى نحوه الدارمي في سننه عن الحسن مرسلا، وسنده إلى الحسن صحيح. ويغني عن هذا ما رواه الترمذي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، وقد صححه الألباني كما مر. هذا حديث صحيح. ومن بابته قال المنذري ورواه البزار من حديث عائشة مختصرة قال: معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وقد صحح الألباني الحديث في صحيح الترغيب والترهيب. قال البغوي رحمه الله: قيل إن الله سبحانه وتعالى ألهم الحيتان وغيرها من أنواع الحيوان الاستغفار للعلماء، لأنهم هم الذين بيّنوا الحكم فيما يحل منها ويحرم للناس، فأوصوا بالإحسان ونفي الضرر عنها مجازاة لهم على حسن صنيعهم. وفضل العلم على العبادة من حيث إن نفع العلم يتعدى إلى الخلق كافة، وفيه إحياء الدين وهو تلو النبوة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض يصلون على معلم الناس الخير، لما كان تعليمه للناس الخير سببا لنجاتهم وسعادتهم وزكاة نفوسهم، جزاه الله من جنس عمله بأن جعل عليه من صلاتهم وصلاة ملائكته وأهل الأرض ما يكون سببا لنجاته وسعادته وفلاحه. وأيضا فإن معلم الناس الخير لما كان مظهرا لدين الرب وأحكامه ومعرفا لهم بأسمائه وصفاته، جعل الله من صلاته وصلاة أهل سماواته عليه ما يكون تنويها به وتشريفا له وإظهارا للثناء عليه بين أهل السماء والأرض. وعن الحسن مرسلا قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رجلين كان في بني إسرائيل، أحدهما كان عالما يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير، والآخر يصوم النهار ويقوم الليل، أيهما أفضل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضلي على أدناكم. رواه الدارمي. وقال الألباني رحمه الله وسنده إلى الحسن صحيح لكنه مرسل، ويقويه أن له شاهدا موصولا. الشاهد الموصول
كما قال الألباني رحمه الله وحديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال صلى الله عليه وآله وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم رواه الترمذي وصححه الألباني كما تقدم. فليس فوق العلم والعمل به والتعليم له شيء، وهو تلو النبوة كما قال البغوي رحمه الله تعالى، حيث إن نفع العلم يتعدى إلى الخلق كافة وفيه إحياء الدين وهو تلو النبوة. لذلك لما كان ابن وهب يقرأ بين يدي مالك رحمهما الله تعالى ثم طوى صحفه وقام من أجل أن يصلي النافلة، فقال له مالك رحمه الله تعالى ما الذي قمت إليه بخير مما كنت فيه لو صحت النية؟ ففضل نفل العلم على نفل العبادة عظيم جليل، وسيأتي هذا المعنى إن شاء الله جل وعلا. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع، رواه الطبراني في الأوسط والبزار بسند حسن وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله قوله صلى الله عليه وآله وسلم فضل العلم خير من فضل العبادة، لأن قليل العبادة مع العلم خير من كثير العبادة مع الجهل، فكانت زيادة العلم خيرا من زيادة العبادة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم وخير دينكم الورع، يعني أن الزهد والكف عن المحارم واجتناب الشبهات هو خير شعب هذا الدين وأفضلها. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى العالم يفسد على الشيطان ما يسعى فيه ويهدم ما يبنيه، فكلما أراد الشيطان إحياء بدعة وإماتة سنة حال العالم بينه وبين ذلك، فلا شيء أشد على الشيطان من بقاء العالم بين ظهراني الأمة، ولا شيء أحب إلى الشيطان من زوال العالم من بين أظهرهم، ليتمكن الشيطان من إفساد الدين وإغواء الأمة. وأما العابد فغايته أن يجاهده، أي أن يجاهد الشيطان ليسلم منه في خاصة نفسه، وهيهات له ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم، فقالوا ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف نبي الله بن نبي الله بن نبي الله بن خليل الله، قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعم عادن العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. متفق عليه. قال الناوي رحمه الله قال العلماء لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم، أخبر بأكمل الكرم وأعمه فقال أتقاهم لله. وأصل الكرم كثرة الخير، ومن كان متقيا كان كثير الخير وكثير الفائدة في الدنيا وصاحب الدرجات العلى في الآخرة. فلما قالوا ليس عن هذا نسألك، قال يوسف الذي جمع خيرات الدنيا والآخرة وشرفهما، فلما قالوا ليس عن هذا نسألك فهم عنهم أن مرادهم قبائل العرب. قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ومعناه أن أصحاب المروءات ومكارم الأخلاق في الجاهلية إذا أسلموا وفقهوا فهم خيار الناس. قال القاضي وقد تضمن الحديث في الأجوبة الثلاثة أن الكرم كله عمومه وخصوصه ومجمله ومبناه إنما هو الدين من التقوى والنبوة والإعراق فيها والإسلام مع الفقه. ومعنى معادن العرب أصولها وفقه بضم القاف على المشهور، وحكي كسرها أي صاروا فقهاء عالمين بالأحكام الشرعية الفقهية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تجدون الناس معادنا، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية. هذه رواية البخاري. وفي رواية لمسلم: وتجدون من شرار الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وأورد البخاري هذه الزيادة مستقلة في كتاب الأدب من صحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تجد من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قال الحافظ رحمه الله: قوله صلى الله عليه وآله وسلم تجدون الناس معادنا، أي أصولا مختلفة. والمعادن جمع معدن، وهو الشيء المستقر في الأرض، فتارة يكون نفيسا وتارة يكون خسيسا، وكذلك الناس. وقوله خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، وجه التشبيه أن المعدن لما كان إذا استخرج ظهر ما اختفى منه ولا تتغير صفته، فكذلك صفة الشرف لا تتغير في ذاتها، بل من كان شريفا في الجاهلية فهو بالنسبة إلى أهل الجاهلية رأس، فإن أسلم استمر شرفه وكان أشرف ممن أسلم من المشروفين في الجاهلية. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إذا فقه، ففيه إشارة إلى أن الشرف الإسلامي لا يتم إلا بالتفقه في الدين. وعلى هذا فتنقسم الناس أربعة أقسام مع ما يقابلها: الأول شريف في الجاهلية أسلم وتفقه، ويقابله مشروف في الجاهلية لم يسلم ولم يتفقه. القسم الثاني شريف في الجاهلية أسلم ولم يتفقه، ويقابله مشروف في الجاهلية لم يسلم وتفقه. الثالث شريف في الجاهلية لم يسلم ولم يتفقه، ويقابله مشروف في الجاهلية لم يسلم ولم يتفقه. الرابع شريف في الجاهلية لم يسلم وتفقه، ويقابله مشروف في الجاهلية أسلم ولم يتفقه. فأرفع الأقسام من شرف في الجاهلية ثم أسلم وتفقه، ويليه من كان مشروفا ثم أسلم وتفقه، ويليه من كان شريفا في الجاهلية ثم أسلم ولم يتفقه، ويليه من كان مشروفا في الجاهلية ثم أسلم ولم يتفقه. وأما من لم يسلم فلا اعتبار به، سواء كان شريفا أو مشروفا، سواء تفقه أو لم يتفقه. والمراد بالخيار والشرف وغير ذلك من كان متصفا بمحاسن الأخلاق كالكرم والعفة والحلم وغيرها، متوقيا لمساويها كالبخل والفجور والظلم وغيرها. وقوله صلى الله عليه وسلم وتجدون خير الناس في هذا الشأن، يعني الولاية والإمرة، أشدهم له كراهية، أي إن الدخول في عهدة الإمرة مكروه من جهة تحمل المشقة فيه، وإنما تشتد الكراهة له ممن يتصف بالعقل والدين لما فيه من صعوبة العمل بالعدل وحمل الناس على رفع الظلم، ولما يترتب عليه من مطالبة الله تعالى للقائم به من حقوقه تعالى وحقوق عباده، ولا يخفى خيرية من خاف مقام ربه. وقال الناوي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وآله وسلم فقه بضم القاف على المشهور، وحكي كسرها أي صاروا فقهاء علماء، والمعادن الأصول، وإذا كانت الأصول شريفة كانت الفروع كذلك غالبة، والفضيلة في الإسلام بالتقوى، لكن إذا انضم إليها شرف النسب ازدادت فضلا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وتجدون خير الناس في هذا الأمر أشدهم له كراهية حتى يقع فيه. قال القاضي: يحتمل أن المراد به الإسلام، كما كان عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وعمر بن العاص وأكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو وغيره من مسلمة الفتح وغيرهم ممن كان يكره الإسلام كراهية شديدة، لما دخل فيه أخلصه وأحبه وجاهد فيه حق جهاده. قال: ويحتمل أن المراد بالأمر هنا الولايات، لأنه إذا أعطيها من غير مسألة أعين عليه. قوله صلى الله عليه وآله وسلم في ذي الوجهين: إنه من شرار الناس، سببه ظاهر، لأنه نفاق محض وكذب وخداع وتحيل على إطلاعه على أسرار الطائفتين، وهو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها ويظهر لها أنه منها في خير أو شر، وهي مداهنة محرمة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمه. متفق عليه. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا حسد، الحسد تمني زوال النعمة عن المنعم عليه بها، وخصه بعضهم بأن يتمنى ذلك لنفسه، والحق كما يقول الحافظ رحمه الله أنه أعم. قال العلامة العثيمين رحمه الله رب العالمين: الحسد هو كراهة ما أنعم الله به على العبد، وليس هو تمني زوال نعمة الله عن الغير، بل هو مجرد أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره، هذا هو الحسد، سواء تمنى زوال النعمة أو أن يبقى ما أنعم الله على المحسود ما أنعم به عليه ولكنه كاره له، فمجرد كراهية النعمة على الإنسان يكون حسدا. فإذا رأى الإنسان إنسانا آتاه الله نعمة فكره هذه النعمة عليه فهو حاسد له. لا يخلو جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. وسيأتي في آفات العلم، فهذه آفة من الآفات العظيمة، وإذا ترتب عليها إيذاء باللسان أو باليد أو بغير ذلك فهذا شر فوق الشر. ولكن أن يكون الإنسان سليم الصدر بالنسبة إلى خلق الله تبارك وتعالى فهذا دلالة على ثقته بربه جل وعلا وعلى توكله على الله رب العالمين، لأن الله هو الذي قسم النعم ووزع الأرزاق، وهذه الأرزاق يدخل فيها كل شيء، كل ما أنعم الله تبارك وتعالى به على العبد هو من رزق الله تبارك وتعالى. فإذا كرهه المرء فكأنه يعترض على الله رب العالمين. أول معصية كانت في السماء هي الحسد، لما حسد إبليس آدم، لما كرمه الله تبارك وتعالى عليه وأمره بالسجود له وأسجد له ملائكة فحسد، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكان الحسد سبب شقائه الأبدي وأبلس، فهو بعيد عن الخير جملة وتفصيلا. وأول معصية كانت في الأرض هي الحسد أيضا، لأن ابن آدم حسد أخاه حتى قتله، فالحسد شره عظيم جدا. وعلى المرء أن يراقب قلبه وأن يعلم أن التوكل على الله تبارك وتعالى والثقة به سبحانه وبحكمته في العطاء والمنع أن ذلك هو الذي يزيل الحسد من قلب. فهؤلاء الذين تكلموا من أهل العلم أن الحسد تمني زوال النعمة عن المنعم عليه، وخصه بعضهم بأن يتمنى ذلك لنفسه، هذا ليس هو بتعريف الحسد على الحقيقة. ولكن كما قال ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين: إن الإنسان بمجرد أن يكره النعمة التي أنعم الله بها على أخيه فهو له حاسد، سواء تمنى أم لم يتمنى، سواء تمنى زوالها من غير أن تصير إليه أو تمنى زوالها وأن تصير إليه، فهذا كله حسد، ولكنه دركات. نسأل الله أن يطهر قلوبنا أجمعين. سببه، سبب الحسد، أن الطباع مجبولة على حب الترفع على الجنس، أي على النوع الإنساني، على الجنس الإنساني، فإذا رأى لغيره ما ليس له أحب أن يزول ذلك عنه ليرتفع هو عليه، أو أن يزول عنه مطلقا ليساويه، فلا هذا ولا هذا. صاحب الحسد مذموم إذا عمل بمقتضى ذلك من تصميم أو قول أو فعل. وينبغي لمن خطر له ذلك أن يكرهه كما يكره ما وضع في طبعه من حب المنهيات، واستثنوا من ذلك ما إذا كانت النعمة لكافر أو فاسق يستعين بها على معاصي الله تعالى. فهذا حكم الحسد بحسب حقيقته. وأما الحسد المذكور في الحديث فهو الغبطة، وأطلق الحسد عليها مجازا، وهو أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه. والحرص على هذا يسمى منافسة، فإن كان في الطاعة فهو محمود، ومنه فليتنافس المتنافسون، وإن كان في المعصية فهو مذموم، ومنه ولا تنافسوا، رواه مسلم. وإن كان في الجائزات فهو مباح، فكأنه قال في الحديث: لا غبطة أعظم أو أفضل من الغبطة في هذين الأمرين. ووجه الحصر أن الطاعات إما بدنية أو مالية أو كائنة عنهما، وقد أشار إلى البدنية بإتيان الحكمة والقضاء بها وتعليمها. ولفظ ابن عمر رضي الله عنهما: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. والمراد بالقيام به العمل به مطلقا، أعم من تلاوته داخل الصلاة أو خارجها ومن تعليمه والحكم والفتوى بمقتضاه. فلا تخالف بين لفظ الحديثين. ويجوز حمل الحسد في الحديث على حقيقته، على أن الاستثناء منقطع والتقدير نفي الحسد مطلقا، لكن هاتان الخصلتان محمودتان، ولا حسد فيهما فلا حسد أصلا. وقوله صلى الله عليه وسلم: إلا في اثنتين، كذا في معظم الروايات بتاء التأنيث اثنتين، أي لا حسد محمود في شيء إلا في خصلتين. وعلى هذا فقوله رجل بالرفع والتقدير خصلة رجل، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. قوله مالا نكره ليشمل القليل والكثير. وقوله فسلط عبر بالتسليط لدلالته على قهر النفس المجبولة على الشح. وقوله هلكته بفتح اللام والكاف أي إهلاكه، وعبر بذلك ليدل على أنه لا يبقي منه شيئا. وكمله بقوله في الحق أي في الطاعات، ليزيل عنه إيهام الإسراف المذموم. وقوله الحكمة اللام للعهد، لأن المراد بها القرآن. وقيل المراد بالحكمة كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح. وقال الناوي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، قال العلماء: الحسد قسمان، حقيقي ومجازي. فالحقيقي تمني زوال النعمة عن صاحبها، وهذا حرام بإجماع الأمة مع النصوص الصحيحة. وأما المجازي فهو الغبطة، وهو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير زوالها عن صاحبه، فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة، وإن كانت طاعة فهي مستحبة، يعني الغبطة. والمراد بالحديث: لا غبطة محمودة إلا في هاتين الخصلتين وما في معناهما. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: آناء الليل والنهار، أي ساعاته، وواحده الآن، وأنا وأني وأنو، أربع لغات. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فسلطه على هلكته في الحق، أي على إنفاقه في الطاعات. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، معناه يعمل بها ويعلمها احتسابا. والحكمة كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح، كالحكمة، وهي التي تكون في حنك الفرس لتكفه على حسب رغبة صاحبه أو سائسه. فكذلك الحكمة تمنع عن القول القبيح والفعل القبيح، وسميت حكمة لذلك، أو سميت الحكمة حكمة لذلك، لأن المادة مبنية على هذا المعنى. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيراً أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاماً حجته. رواه الطبراني في الكبير. وقال العراقي في تخريج الإحياء وإسناده جيد. وقال الهيثمي في المجمع: رجاله موثقون كلهم. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. قال: أخرجه الحاكم بلفظ أجر معتمر تام العمرة، وزاد: ومن راح إلى المسجد لا يريد إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه فله أجر حاج تام الحجة. وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وقال الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب: إسناد ابن ماجه صحيح على شرط مسلم، كما قال البوصيري في الزوائد، وقد أخرجه الحاكم أيضا وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وإنما هو، يقول الألباني رحمه الله، وإنما هو على شرط مسلم فقط. قال الشيخ الهراس رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله، أي في درجة المحاربين لإعلاء كلمة الله. ولا شك أن طلب العلم النافع وتعليمه لمن يطلبه هو نوع من الجهاد، فإن الجهاد لا يكون بالسيف وحده، بل بالبيان والموعظة وإقامة البرهان. وقوله صلى الله عليه وسلم فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره، يعني لا حظ له من هذا الخير إلا النظر، كما ينظر الفقير المحروم إلى ما عند الأغنياء من عرض ومتع. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني وقد تقدم. قال الألباني رحمه الله وقد ذكر طرق الحديث: اعلم أن السيوطي قد جمع هذه الطرق حتى أوصلها إلى الخمسين، وحكم من أجلها على الحديث بالصحة، وحكى العراقي صحته عن بعض الآئمة، وحسنه غير ما واحد، والله أعلم. وأما زيادة ومسلمة، طلب العلم فريضة على كل مسلم، زيادة ومسلمة التي اشتهرت على الألسنة لا أصل لها البتة. وأما الزيادة التي وقعت في أوله في بعض الطرق اطلبوا العلم ولو بالصين، فباطلة كما بينته في الأحاديث الضعيفة. انتهى كلام العلامة الألباني رحمه الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن الإيمان فرض على كل أحد، وهو ماهية مركبة من علم وعمل، فلا يتصور وجود الإيمان إلا بالعلم والعمل. ثم شرائع الإسلام واجبة على كل مسلم، ولا يمكن أداؤها إلا بعد معرفتها والعلم بها. والله تعالى أخرج عباده من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، فطلب العلم فريضة على كل مسلم. وهل تمكن عبادة الله التي هي حقه على العباد كله إلا بالعلم؟ وهل ينال العلم إلا بطلبه؟ ثم إن العلم المفروض تعلمه ضربان أي نوعان: ضرب منه فرض عين لا يسع مسلما جهله، وهو أنواع. النوع الأول: علم أصول الإيمان الخمسة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فإن من لم يؤمن بهذه الخمس لم يدخل في باب الإيمان ولا يستحق اسم المؤمن. قال الله جل وعلا: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ولما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قال: صدق. رواه مسلم. وهذه الرواية هي التي يريدها العلامة ابن القيم رحمه الله لقول جبريل عليه السلام فيها صدقت، وليست هذه اللفظة في رواية البخاري عن أبي هريرة، ولا في شيء من رواية مسلم عنه رضي الله تعالى عنه. قال: صدق. فالإيمان بهذه الأصول فرع معرفتها والعلم بها. النوع الثاني: علم شرائع الإسلام، واللازم منها علم ما يخص العبد من فعله، كعلم الوضوء والصلاة والصيام والحج والزكاة وتوابعها وشروطها ومبطلاتها. النوع الثالث: علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الرسل والشرائع والكتب الإلهية، وهي المذكورة في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه محرمات على كل أحد في كل حال على لسان كل رسول، لا تباح قط. ولهذا أتى فيها بإنما المفيدة للحصر مطلقا، وغيرها محرم في وقت مباح في غيره، كالميتة والدم ولحم الخنزير ونحوه. فهذه ليست محرمة على الإطلاق والدوام، فلم تدخل تحت التحريم المحصور المطلق. النوع الرابع: علم أحكام المعاشرة. الرابع من الأنواع، أي من أنواع العلم المفروض تعلمه. النوع الرابع: علم أحكام المعاشرة والمعاملة التي تحصل بينه وبين الناس خصوصا وعموما. والواجب في هذا النوع يختلف باختلاف أحوال الناس ومنازله، فليس الواجب على الإمام مع رعيته كالواجب على الرجل مع أهله وجيرته، وليس الواجب على من نصب نفسه لأنواع التجارات من تعلم أحكام البيعات كالواجب على من لا يبيع ولا يشتري إلا ما تدعو الحاجة إليه. وتفصيل هذه الجملة لا ينضبط لاختلاف الناس في أسباب العلم الواجب، وذلك يرجع إلى ثلاثة أصول: اعتقاد وفعل وترك. فالواجب في الاعتقاد مطابقته للحق في نفسه، والواجب في العمل معرفة موافقة حركات العبد الظاهرة والباطنة الاختيارية للشرع أمرا وإباحة، والواجب في الترك معرفة موافقة الكف والسكون لمرضاة الله رب العالمين. فهذه ثلاثة أصول: اعتقاد وفعل وترك. وأما فرض الكفاية بعد أن فرغ من بيان فرض العين شرع في بيان فرض الكفاية، قال: وأما فرض الكفاية فلا أعلم فيه ضابطا صحيح، فإن كل أحد يدخل في ذلك ما يظنه فرضا، فيدخل بعض الناس في ذلك علم الطب وعلم الحساب وعلم الهندسة والمساحة، وبعضهم يزيد على ذلك علم أصول الصناعة كالفلاحة والحدادة والخياطة ونحوها، وبعضهم يزيد على ذلك علم المنطق، وربما جعله فرض عين وبناه على عدم صحة إيمان المقلد، وكل هذا هوس وخبط، فلا فرض إلا ما فرضه الله ورسوله. فيا سبحان الله، هو يراجع هذا الأمر الذي استقر في أذهاننا جميعا، وهو يدفعه رحمه الله تعالى بأسلوبه المعهود مع إقامة الحجة على ما يذهب إليه رحمه الله رحمة واسعة. يقول: يا سبحان الله، هل فرض الله على كل مسلم أن يكون طبيبا حجاما حاسبا مهندسا أو حائكا أو فلاحا أو نجارا أو خياطا؟ قد يقول قائل: ما علاقة هذا بأن يكون تعلم الطب على سبيل فرض الكفاية على الأمة، وكذلك الهندسة إلى غير ذلك مما ذكر؟ قد يقول قائل: ما علاقة هذا بهذا؟ فتأمل، قال: إن فرض الكفاية كفرض العين في تعلقه بعموم المكلفين، وإنما يخالفه في سقوطه بفعل البعض. ثم على هذا القول وعلى قول هذا القائل يكون الله قد فرض على كل أحد جملة هذه الصنائع والعلوم، فإنه ليس واحد فرضا على معين والآخر على معين آخر، بل عموم فرضيتها مشتركة بين العموم. فيجب على كل أحد أن يكون حاسبا حائكا خياطا نجارا فلاحا طبيبا مهندسا، فيجب على كل واحد أن يكون هكذا، وإنما يسقط الإثم عنه إذا قام غيره به. فإن قال: المجموع فرض على المجموع، لم يكن قولك إن كل واحد منها فرض كفاية صحيحة، لأن فرض الكفاية يجب على العموم. وبالجملة، المطلوب الواجب من العبد من العلوم والأعمال ما إذا توقف على شيء منها كان ذلك الشيء واجبا وجوب الوسائل. وفيه القاعدة الكبيرة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال رحمه الله تعالى: وأنزله الفردوس الأعلى من الجنة. ومعلوم أن ذلك التوقف يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والألسنة والأذهان، فليس لذلك حد مقدر. طلب العلم فريضة على كل مسلم، وقد بيّن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كرة أخرى، وقد مر هذا في كلام غيره من العلماء في أول هذا الكتاب، وأعني به التفرقة بين علم الفرض من العلم الذي هو فرض على التعيين، وبين هذا وبين فرض الكفاية، وقد مر هذا لله الحمد والمنة. ولكن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كرة أخرى يعيد ذلك ويبينه، بل إنه ينفي عن الأذهان ما يعلق بها مما يتعلق بفرض الكفاية على الأمة من أمثال تعلم الصنائع المختلفة من الطب والهندسة والحساب والفلك والبيذرة والبيطرة إلى غير ذلك من هذه الصناعات وأصولها. فعلينا أن نفرق بين هذين الأمرين، بين فرض العين من العلم وفرض الكفاية منه، حتى يأتي الإنسان بما فرض الله تعالى عليه على سبيل التعيين. قال: الواجب المطلوب من العبد من العلوم والأعمال ما إذا توقف على شيء منها كان ذلك الشيء واجبا وجوب الوسائل، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أوجب الله علينا الصلاة، ولا يمكن أن نصلي من غير أن نعرف كيفية الصلاة، فتعلم كيفية الصلاة فرض عين على كل مكلف. وكذلك من بلغ المال من أنواعه المختلفة عنده النصاب حال عليه الحول، يجب أن يتعلم كيف يزكي ماله الذي يشتري أو يبيع على سبيل ما يقضي به حاجته من غير أن يكون متاجرا، هذا لا يجب عليه، ما يجب على من يتصدى للتجارة والبيوعات كما قال الإمام ابن القيم، حتى تأسلم له بيعه وشراؤه وحتى لا يتورط في أكل السحت والحرام. لذلك هذه الجملة كما قال رحمه الله لا تنضبط، وإنما تختلف باختلاف أحوال الناس زمانا ومكانا وهيئة وقصدا. معلوم أن ذلك التوقف يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والألسنة والأذهان، فليس لذلك حد مقدر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلى نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار في باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر. وذكر المنذري في الترغيب والترهيب أن الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرطهم. وعلق العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب فقال في هذا التخريج، يعني تخريج المنذري، فيه أوهام عجيبة نبه عليها الشيخ النادي رحمه الله تعالى، يطول الكلام بذكرها، لكن المهم هنا التذكير بأن سياق الحديث إنما هو لابن ماجه دون مسلم وغيره ممن ذكر معه، وسنده صحيح على شرط الشيخين. هذا ما قاله العلامة الألباني، وهذا الكلام من العلامة الألباني غريب جدا، فالحديث رواه مسلم كما مر بذات السياق الذي أنكره الشيخ رحمه الله. عندك أكرمه الله لأن ذلك كتب في حال حياته رحمه الله، ولا شك أن ذلك يعني هذا عندما يقع عليه من يقع يطير به في الآفاق كان ماذا؟ لا شك أن هذا سبق قلم من العلامة الألباني، لأنه أكرمه الله في الدنيا والآخرة ورحمه، ثابت القدم في العلم جدا، راسخ الدعائم فيه، أسأل الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خير، كان ماذا؟ سبق قلم منه، والألباني بعده هو الألباني، فأي شيء كان؟ لا شيء. غريب الحديث، نفس بتشديد الفاء أي فرج وأزال بماله أو بجاهه أو إشارته أو إعانته أو وساطته أو دعائه أو شفاعته. من نفس يعني في مجال من هذه المجالات بصورة من هذه الصور عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. الكرب بضم الكاف وفتح الراء المهملة جمع كربة، وهي في أصل اللغة ما يأخذ النفس من الغم، والمعنى فرج وأزال همًا واحدًا من هموم الدنيا، أي هم كان صغيرًا أو كبيرًا من عرضه وغرضه وعدده وعدوه، وهذا فيما يجوز شرعًا، وأما ما كان محرمًا أو مكروهًا فلا يجوز تفريجه وتنفيسه. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما أي بدنه باللباس أو عيوبه عن الناس، وهذا إذا لم يكن معروفا بالفساد بأن يكون من ذوي الهيئات لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عتراتهم إلا الحدود، وهو حديث صحيح مخرج في السلسلة الصحيحة، ويلزم أن يقيد بما يتعلق بحدود الله تعالى كالزنا وشرب الخمر وشبههما دون حقوق الناس كالقتل والسرقة ونحوهما، فإن الستر هنا حرام. وأما ما يتعلق بحقوق الله تبارك وتعالى فشيء آخر. وأما حقوق الناس كالقتل والسرقة ونحوهما فإن الستر هنا حرام والإخبار به واجب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. المعسر من ركبه الدين وتعسر عليه قضاؤه بالإنذار أو بالإبراء، أو يراد بالعسر مطلق الفقر فيسهل عليه أمره بالهبة أو الصدقة أو القرض، والله في عون العبد أي في إعانته ما كان العبد أي مدة دوام كونه في عون أخيه أي في إعانته بماله أو جاهه أو قلبه أو بدنه يلتمس أن يطلب. وقوله: ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله أي مسجد أو مدرسة أو رباط، فلذلك لم يقل من المساجد وإنما قال في بيت من بيوت الله ولم يقل في مسجد من المساجد، فيدخل أيضا المدرسة التي يدرس فيها العلم والرباط، وكانت هذه الوقوف يجعلها أهل المال وقفا على طلاب العلم كالمدارس التي كانت في القديم، والدارس في تاريخ المدارس كتاب ضخم تتبع فيها مدارس المسلمين التي أنشأها كثير من الصالحين ذوي القدرة المالية أو أنشأتها الدولة الإسلامية قديما، وكانوا يجرون على المعلمين وربما على الطلاب أيضا رواتب يأخذونها من بيت المال من أجل التعليم، فكانوا مهتمين جدا بالتعليم لعلوم الدين والآلة من علوم اللغة المختلفة في بيت من بيوت الله. ليس شرطا أن يكون التعليم في المسجد ليدخل الداخل في هذا الحديث الشريف، بل في مسجد أو مدرسة أو رباط، فلذلك لم يقل في مسجد من المساجد وإنما قال في بيت من بيوت الله. يتلون كتاب الله ويتدارسونه، ويشمل هذا ما يناط بالقرآن من تعليم وتعلم وتدارس فيما بينهم والاستكشاف والتفسير والتحقيق في مبناه ومعناه، إلا نزلت عليهم السكينة ما يسكن إليه القلب من الطمأنينة والوقار والثبات وصفاء القلب. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: غشيتهم الرحمة أي غطتهم. وقوله: وحفتهم الملائكة أحدقت بهم وأحاطت. ومن بطأ به عمله بطأ بتشديد الطاء، أي من أخره عمله السيء وتفريطه في العمل الصالح لم ينفعه في الآخرة شرف النسب وفضيلة الآباء، ولا يسرع به ذلك إلى الجنة، بل يقدم العامل بالطاعة ولو كان عبدا حبشيا على غير العامل ولو كان شريفا قرشيا. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقى. فهذا ما يتعلق بغريب هذا الحديث الشريف. قال النووي رحمه الله: حديث أبي هريرة رضي الله عنه من نفس عن مؤمن كربة إلى آخره، وحديث عظيم جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب، ومعنى نفس الكربة أزالها، وفيه فضيلة قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما تيسر من علم أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة أو غير ذلك، وفضل أي وفيه فضل الستر على المسلمين، وفضل إنذار المعسر، وفضل المشي في طلب العلم، ويلزم من ذلك الاشتغال بالعلم الشرعي بشرط أن يقصد به وجه الله تعالى، وإن كان هذا شرطاً في كل عبادة يعني الإخلاص، لكن عادة العلماء يقيدون هذه المسألة به لكونه قد يتساهل فيه بعض الناس ويغفل عنه بعض المبتدئين وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. قيل: المراد بالسكينة هنا الرحمة، وهو الذي اختاره القاضي عياض، وهو ضعيف لعطف الرحمة عليه، والعطف يقتضي المغايرة. وقيل: الطمأنينة والوقار، أي معنى السكينة الطمأنينة والوقار، وهو أحسن. وفي هذا دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد، ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة أو رباط ونحوهما إن شاء الله تعالى. قوله صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، معناه من كان عمله ناقصا لم يلحقه بمرتبة أصحاب الأعمال. فينبغي أن لا يتكل على شرف النسب وفضيلة الآباء ويقصر في العمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. قال رحمه الله تعالى، أعني العلامة الألباني: المراد بالدنيا، يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، المراد بالدنيا كل ما يشغل عن الله تعالى ويبعد عنه ولعنه بعده عن نظره. والاستثناء في قوله إلا ذكر الله استثناء منقطع، ويحتمل أن يراد بها العالم السفلي كله، أي بالدنيا وكل ما له نصيب في القبول عنده تعالى قد استثني بقوله إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. فالاستثناء متصل، يعني لو أراد العالم السفلي. والموالاة المحبة، أي إلا ذكر الله وما أحبه الله تعالى مما يجري في الدنيا، أو بمعنى المتابعة، فالمعنى ما يجري على موافقة أمره تعالى أو نهي. ويحتمل أن يراد وما يوافق ذكر الله، أي يجانسه ويقاربه، فطاعته تعالى واتباع أمره واجتناب نهيه كلها داخلة فيما يوافق ذكر الله تعالى. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: لما كانت الدنيا حقيرة عند الله لا تساوي لديه جناح بعوضة، كانت وما فيها في غاية البعد منه. وحقيقة اللعن في اللغة الطرد والإبعاد، وهذا هو حقيقة اللعنة. وهو سبحانه إنما خلقها مذرعة للآخرة ومعبرا إليها، يتزود منها أي من الدنيا عباده إليه، فلم يكن يقرب منها إلا ما كان متضمنا لإقامة ذكره ومفضيا إلى محابه، وهو العلم الذي به يعرف الله ويعبد ويذكر ويثنى عليه وبه يمجد. ولهذا خلقها وخلق أهلها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. فتضمنت هاتان الآيتان أنه سبحانه إنما خلق السماوات والأرض وما بينهما ليعرف بأسمائه وصفاته وليعبد. فهذا المطلوب وما كان طريقا إليه من العلم والتعليم لهو المستثنى من اللعنة، واللعنة واقعة على كل ما عداه، إذ هو بعيد عن الله وعن محابه وعن دينه. وهذا هو متعلق العقاب في الآخرة، فإنه كما كان متعلق اللعنة التي تتضمن الذم والبغض فهو متعلق العقاب، والله سبحانه إنما يحب من عباده ذكره وعبادته ومعرفته ومحبته ولوازم ذلك وما أفضى إليه، وما عداه فهو مبغوض له مذموم عنده. لو تأملت قليلا في نص هذا الحديث لعلمت أن الجاهل ملعون وأن الجهل ملعون أيضا، لأنه لم يستثنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعون، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. فأين دخل الجهل في هذا المستثنى؟ إذن الجهل لم يستثنى، وكل ما لم يستثنى فهو ملعون، وعليه فالجاهل ملعون، يعني هو بعيد عن رحمة الله تبارك وتعالى، لأنه إذا عبد الله تبارك وتعالى عبده بغير علم، فكان ما يفسد أكثر مما يصلح، بل إنه يبتدع في دين الله تبارك وتعالى إذا عبد الله تبارك وتعالى بغير علم. فالذي يعبد الله تبارك وتعالى بغير علم لابد أن يبتدع في دين الله جل وعلا، لأنه لا يدري الموافقة والمتابعة، لا يدري المطلوب منه، ويعبد الله تبارك وتعالى على حسب هواه أو ما يسوله له شيطانه وما تزينه له نفسه. هو يعبد الله فيخترع عبادات فيدخل في البدعة، فهذا لا يكون مرحوما وإنما يكون مبعدا، لا يكون هذا مقربا وإنما يكون مبعدا. فدل هذا الحديث بمنطوقه على أن العلم والعلماء، لأن ذكر الله وما والاه لا يقوم به إلا من كان عالما بالله، فهو يقبل عليه يذكر ربه ويأتي بما يوالي الذكر من محبوبات الله تبارك وتعالى، وذلك مؤسس على العلم. فعادت المسألة إلى أن العلم محبوب لله تبارك وتعالى، وأن أهله مقربون إليه جل وعلا، وأن الجهل ملعون، وأن الجهال ملعون بنص الحديث على حسب ما تفهم منه، والله المستعان. على الإنسان أن يجتهد في فهم هذا الحديث فهما صحيحا لكي يخرج من اللعنة. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. وأما ما قاله الإمام رحمه الله تعالى في قوله: الدنيا كلها حقيرة لا تساوي عند الله تبارك وتعالى جناح بعوضة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا يستلزم أن يتأمل المرء فيه وأن يفتش فيه مطاويه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا عند الله تساوي جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. إذن هي لا تساوي عند الله جناح بعوضة منذ خلقها إلى أن يرثها بكل ما فيها من الملك على مر العصور وكر الدهور، وبكل ما فيها من الكنوز الظاهرة والباطنة، وبكل ما فيها من الزينة الظاهرة والباطنة، كل هذا لا يساوي عند الله جناح بعوضة. أنت في عصرك ما الذي حصلت من الدنيا بالنسبة لمن حولك، بالنسبة للناس؟ فالذي حصلته بالنسبة للناس في عصرك وزمانك بالنسبة إلى زمان الدنيا منذ خلقها إلى أن يرثها لا يكون شيئا. وعلى تتابع هذه العصور كانت هنالك زينة وخلق، وكان هنالك عطاء ورزق. أنت في عصرك بالنسبة لأهل عصرك ماذا أخذت من الدنيا؟ وأنت في عصرك بالنسبة إلى العصور الغابرة والعصور القادمة ما يكون نصيبك بالنسبة إلى ذلك؟ فما يبلغ نصيبك من الجناح؟ يعني هي كلها لا تبلغ عند الله ولا تساوي جناح بعوضة. الذي أخذته أنت منها كم يبلغ من جناح البعوضة؟ هذا وهم. ما نحيا فيه للتكالب على هذه الحياة ومن بذل الأعمار فيما لا يفيد، هذا كله وهم. وعندما يذهب هذا السراب تنجلي الحقيقة عن وجهها، فإما مليح وإما قبيح. فنسأل الله العافية. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم ليس هو محوه من صدور حفاظه، ولكن معناه أنه يموت حملته، ويتخذ الناس جهالا يحكمون بجهالاتهم فيضلون ويضلون. وقوله صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، ضبطناه في البخاري رؤوسا، الكلام للناوي رحمه الله، قال ضبطناه في البخاري رؤوسا بضم الهمزة وبالتنوين جمع رأس، وضبطوه في مسلم بوجهين، أحدهما هذا رؤوسا، والثاني بالمد جمع رئيس، وكلاهما صحيح والأول أشهر، وفيه التحذير من اتخاذ الجهال رؤوسا، يعني رؤساء ورؤوسا. الذي عند البخاري رؤوسا جهالا، وعند مسلم وجهان، هذا الوجه الذي عند البخاري رؤوسا جهالا ورؤساء جهالا جمع رئيس، وكلاهما صحيح، والأول وهو رؤوسا جهالا أشهر، وفيه التحذير من اتخاذ الجهال رؤوسا. قال ابن حجر رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبض العلم انتزاعا، أي محوا من الصدور. وقال ابن المنير: محو العلم من الصدور جائز في القدرة، إلا أن هذا الحديث دل على عدم وقوعه. وفي هذا الحديث الحث على حفظ العلم والتحذير من ترئيس الجهلة، وفيه أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية وذم من يقدم عليها بغيره. في هذا الحديث قصة معروفة، وهي أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان قادما في موسم الحج قاصدا البيت الحرام، فكان يمر بالمدينة إذا جاء من جهة مصر، فكان يمر بالمدينة. قالت عائشة رضي الله عنها لعروة: يا ابن أختي، هذا ابن عمرو قد قدم للحج، فالقه فاسمع منه، فإنه حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. فسمع منه هذا الحديث، فلما رجع إلى خالته رضي الله عنها أخبرها بهذا الحديث، فكأنها أنكرته ظاهرا، وليس كذلك، وإنما كانت تريد أن تتثبت. ذهب ابن عمرو إلى الحج ثم رجع، وفي العام الذي بعده قدم حاجا أيضا، فلما نزل المدينة قالت عائشة رضي الله عنها لعروة رحمه الله تعالى: اذهب إلى ابن عمرو فسأله عن الحديث الذي سمعته منه عام أول، تعني هذا الحديث. فذهب إليه فسمعه منه، ثم رجع إليها فأخبرها، قالت: ما أراه إلا قد صدق، فإنه لم يخرم منه حرفا، أي لم يغير منه شيء، إنها لا تشك فيه، ولكن هذا لون من ألوان التثبت في الرواية، سميته بعرض الحديث على الحديث، عرض الحديث على نفسه. فها هنا عرض للحديث على نفسه، فهي سمعته مرة ثم سمعته مرة أخرى، فلم تجد لا نقصا ولا زيادة ولا تغييرا، وإنما وجدته هو هو. فقالت: ما أراه إلا قد صدق، ولكن هو رضي الله عنه ممن لا يتهم، وهي لا تتهمه رضي الله عنهم أجمعين. على كل حال، في هذا الحديث دلالة على أن العلم والعلماء سبب رشد هذه الأمة، سبب هدايتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فسبب الضلال والإضلال الرؤوس الجهال، الجهل سبب الضلال والإضلال. إذن العلم سبب الهداية والاهتداء، بالمفهوم العلم سبب الهداية والاهتداء، فعصمة هذه الأمة من الضلال والإضلال بالعلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنذ فرط أبناء هذه الأمة في حمل هذا العلم وبثه وإذاعته والعمل به والدعوة إليه، وقع فيه هذه الأمة ما وقع من البدع والأهواء، لأن العلم إذا ارتفع نزل الجهل، نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، السنة والبدعة، كلما ذهبت سنة خلفتها بدعة بلا خلاف، وإذا ما أزيلت البدعة جاءت السنة بلا خلاف. فلما ارتفع العلم الشرعي الصحيح لا بالمعنى الحقيقي، وإنما قل في الأمة جدا، حتى إنه الآن تجد أقواما يقولون إن أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتوريدية، ومن عداهم مشبهة مجسمة خوارج إلى غير ذلك مما يقولون، مع أن الأشاعرة عندهم طامات، والذي عليه الأشاعرة لم يكن هو الذي كان عليه واعتقده في آخر مراحله في العلم والطلب والبحث عن الحقيقة الإمام الأشعري رحمه الله تعالى. فالذي عليه الأشعرية في هذا العصر وفي عصور غبرت هو المرحلة الوسطى من مراحل تطور الأشعري في الطلب والفهم ومعرفة الحق والحقيقة، لأنه كان من أئمة المعتزلة، ثم خرج عن الاعتزال فصار كلابيا، فقارب أهل السنة فيما يتعلق بالأسماء والصفات، ثم ترك ذلك إلى مذهب أهل السنة، وأعلن في المسرد أنه قد انخلع وانسلخ مما كان فيه، كما أنه يخرج من ثوبه هذا، ونضى أي خلع عنه ثوبه، وقال إنه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل، يعني في مسائل الاعتقاد والمتابعة رحمهم الله تعالى. والعلماء يقولون على بعض الشواهد، ولكن دعنا من هذا. الذي عليه الأشعرية في هذا العصر وفي العصور التي غبرت يقول نحن أشعري، لم يكن الأشعري على هذا. أين رسالته إلى أهل الثغر؟ أين الإبانة؟ أين هذه الكتب التي هي على معتقد أهل السنة والجماعة؟ يقولون دست عليه، زيفت عليه، إلى غير ذلك، وهي ثابتة النسبة إليه وفيها معتقد أهل السنة. فالعلم الشرعي الصحيح ضعيف في الأمة، قل من يعتقد الاعتقاد الصحيح الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أهل السنة في الناس، في المسلمين، أهل السنة في المسلمين كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، قليل، كما أن أهل الإسلام الحق بالنسبة لأهل الملل والنحل والأديان قليل، وأهل السنة، أهل السنة بالمعنى العام في أهل الإسلام قليل، وأهل السنة الخالصة في أهل السنة قليل من قليل. فمن الله تبارك وتعالى عليه بهذه المنة العظيمة بغير ما حول منك ولا طول ولا قوة، فاعرف لله قدر نعمته، وقم بشكره بأن تعتقد هذا الاعتقاد الصحيح اعتقادا صحيحا، ثم أن تدعو إليه وأن تبلغه وأن تبثه وأن تذيعه بالحكمة والموعظة الحسنة. فسبب ضلال الأمة وإضلالها الجهل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وسبب هدايتها واهتدائها العلم كما هو مفهوم هذا المنطوق. وعن عروة بن الزبير قال: قالت لي عائشة يا ابن أختي، بلغني أن عبد الله بن عمرو مار بنا إلى الحج، فالقه فسائله، فإنه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. قال: فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عروة: فكان فيما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا، ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم، ويبقي في الناس رؤوسا جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. قال عروة: فلما حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرت، قالت: أحدثك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال عروة: حتى إذا كان قابل، يعني العام الذي بعد، قالت له: إن ابن عمرو قد قدم فلقه ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم. قال: فلقيته فسألته فذكره لي نحو ما حدثني به في مرته الأولى. قال عروة: فلما أخبرتها بذلك قالت: ما أحسبه إلا قد صدق، أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: قوله إن عائشة قالت في عبد الله بن عمرو ما أحسبه إلا قد صدق، أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص، ليس معناه أنها اتهمت، لكنها خافت أن يكون اشتبه عليه أو قرأه من كتب الحكمة فتوهمه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كرره مرة أخرى وثبت عليه غلب على ظنها أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقولها أراه بفتح الهمزة، وفي هذا الحديث الحث على حفظ العلم وأخذه عن أهله، واعتراف العالم للعالم بالفضيلة. يريد القصة التي كانت وما قالت عائشة رضي الله عنها، فإنه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علما كثيرا. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. متفق عليه، واللفظ للبخاري. بواب البخاري رحمه الله تعالى للحديثين بقوله: باب رفع العلم وظهور الجهل. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب رفع العلم، مقصود الباب الحث على تعلم العلم، فإنه لا يرفع إلا بقبض العلماء، وما دام من يتعلم العلم موجودا لا يحصل الرفع. وقد تبين في حديث الباب أن رفعه من علامات الساعة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أشراط الساعة، في قول إن من أشراط الساعة، أي علاماتها، ومنها ما يكون من قبيل المعتاد، ومنها ما يكون خارقا للعادة. وقوله صلى الله عليه وسلم أن يرفع العلم، المراد برفعه موت حملته. وقوله صلى الله عليه وسلم يشرب الخمر، المراد كثرة ذلك واشتهاره. وقوله صلى الله عليه وسلم ويظهر الزنا، أي يفشو، كما في رواية مسلم. وقوله رضي الله عنه لأحدثنكم بفتح اللام، وهو جواب قسم محذوف، أي والله لأحدثنكم. وقوله رضي الله عنه لا يحدثكم أحد بعدي، عرف أنس أنه لم يبقى أحد ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره، لأنه كان آخر من مات بالبصرة من الصحابة، فلعل الخطاب بذلك كان لأهل البصرة، أو كان عاما، وكان تحديثه بذلك في آخر عمره، لأنه لم يبق بعده من الصحابة من ثبت سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا النادرة ممن لم يكن هذا المتن في مروية. وقوله صلى الله عليه وسلم أن يقل العلم، وبكسر القاف من القلة، وفي رواية مسلم أن يرفع العلم، فيحتمل أن يكون المراد بقلته أول العلامة وبرفعه آخرها، لأن القلة سوى الرفع، الرفع زوال بالكلية، وأما القلة فهي نقص من الموجود، والروايتان ثابتتان أن يقل العلم وأن يرفع العلم، فيحتمل أن يكون المراد بقلته أول العلامة وبرفعه آخرها، أو أطلقت القلة وأريد بها العدم كما يطلق العدم ويراد به القلة، وهذا أليق لاتحاد المخرج. وقوله صلى الله عليه وسلم وتكثر النساء، قيل سببه أن الفتن تكثر فيكثر القتل في الرجال لأنهم أهل حرب دون النساء، والظاهر أنها علامة محضة لا لسبب آخر من الحروب وغيرها وقتل الرجال، بل هي علامة محضة لا لسبب آخر، بل يقدر الله في آخر الزمان أن يقل من يولد من الذكور ويكثر من يولد من الإناث، وكون كثرة النساء من العلامات مناسبة لظهور الجهل ورفع العلم. وقوله صلى الله عليه وسلم القيم، أي من يقوم بأمرهم، في قوله حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، القيم من يقوم بأمرهم، وكأن هذه الأمور الخمسة خصت بالذكر لكونها مشعرة باختلال الأمور التي يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعاد، وهي الدين لأن رفع العلم يخل به، والعقل لأن شرب الخمر يخل به، والنسب لأن الزنا يخل به، والنفس والمال لأن كثرة الفتن تخل بهما. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. رواه ابن حبان والترمذي وقال حديث حسن صحيح، ورواه ابن ماجه في سننه، وصححه الشيخ شاكر، أعني رواية ابن حبان، كما صحح رواية الترمذي وكذا رواية ابن ماجه الألباني رحمه الله تعالى. قال ابن الأثير رحمه الله نظره ونضره وأنضره أي نعمه، ويروى بالتخفيف والتشديد من النضارة، وهي في الأصل حسن الوجه والبريق، وإنما أراد حسن خلقه وقدره. وقال المنذري رحمه الله قوله نضر هو بتشديد الضاد المعجمة وتخفيفها، نظره ونضره حكاه الخطابي، ومعناه الدعاء له بالنضارة، وهي النعمة والبهجة والحسن، فيكون تقديره جمله الله وزينه، وقيل غير ذلك. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. رواه الترمذي وابن ماجه هكذا مختصرا. وأما الرواية التي فيها الزيادة ففيها عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائه. وقال من كان همه الآخرة جمع الله شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. قال الألباني في السلسلة، في السلسلة الصحيحة أخرجه أحمد واللفظ له، والدارمي وابن حبان وابن عبد البر في الجامع عن شعبة قال حدثنا عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه أن زيد بن ثابت خرج من عند مروان نحو من نصف النهار، فقلنا ما بعث إليه، أي ما بعث مروان إلى زيد بن ثابت الساعة إلا لشيء سأله عنه. قال فقمت إليه فسألته فقال أجل، سألنا عن أشياء سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكره، وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات. وروى ابن ماجه الشطر الأخير من هذا الوجه، وقال البوصيري في الزوائد هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة بنحوه، ورواه الطبراني بإسناد لا بأس به، والحديث رواه ابن حبان في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. كل هذا من كلام العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. قال ابن الأثير رحمه الله قوله يغل هو من الإغلال الخيانة في كل شيء، ويروى يغل بفتح الياء من الغل وهو الحقد والشحناء، أي لا يدخله حقد يزيله عن الحق. وروي يغل بالتخفيف من الوغول وهو الدخول في الشر. والمعنى أن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب، فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدغل والشر. قال الألباني رحمه الله قوله لا يغل يروى بفتح الياء وضمها، فمن فتح جعله من الغل وهو الضغن والحقد، يقول لا يدخله حقد يزيله عن الحق، ومن ضم جعله من الخيانة، والإغلال الخيانة في كل شيء، كذا في الكواكب الدراري لابن عروة الحنبلي. وقال ابن القيم رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وبلغه بالنضرة، وهي البهجة ونضارة الوجه وتحسينه، ولو لم يكن في فضل العلم إلا هذا وحده لكفى به شرفا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وحفظه وبلغه، وهذه هي مراتب العلم، أولها وثانيها سماعه وعقله، فإذا سمعه وعاه بقلبه أي عقله واستقر في قلبه كما يستقر الشيء الذي يوعى في وعائه ولا يخرج منه، وكذلك عقله هو بمنزلة عقل البعير والدابة ونحوها حتى لا تشرد وتذهب، ولهذا كان الوعي والعقل قدراً زائداً على مجرد إدراك المعلوم. المرتبة الثالثة تعاهده وحفظه حتى لا ينساه فيذهب. المرتبة الرابعة تبليغه وبثه في الأمة ليحصل به ثمرته ومقصوده، وهو بثه في الأمة، فهو بمنزلة الكنز المدفون في الأرض الذي لا ينفق منه وهو معرض لذهابه، فإن العلم ما لم ينفق منه ويعلم فإنه يوشك أن يذهب، فإذا أنفق منه نما وزكى على الإنفاق. فمن قام بهذه المراتب الأربع دخل تحت هذه الدعوة النبوية المتضمنة لجمال الظاهر والباطن، فإن النظرة هي البهجة والحسن الذي يكساه الوجه من آثار الإيمان وابتهاج الباطن به وفرح القلب وسروره والتذاذه به، فتظهر هذه البهجة والسرور والفرحة نضارة على الوجه، ولهذا يجمع له سبحانه بين السرور والنضرة كما في قوله تعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، فالنضرة في وجوههم والسرور في قلوبهم، فالنعيم وطيب القلب يظهر نضارة في الوجه، كما قال تعالى: تعرف في وجوههم نضرة النعيم. والمقصود أن هذه النضرة في وجه من سمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعاها وحفظها وبلغها، هذه النضرة هي أثر تلك الحلاوة والبهجة والسرور الذي في قلبه وباطنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، تنبيه على فائدة التبليغ، وأن المبلغ قد يكون أفهم من المبلغ، فيحصل له في تلك المقالة ما لم يحصل للمبلغ، أو يكون المعنى أن المبلغ قد يكون أفقه من المبلغ، فإذا سمع تلك المقالة حملها على أحسن وجوهها واستنبط فقهها وعلم المراد منه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إلى آخره، أي لا يحمل الغلة ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة، فإنها تنفي الغل والغشة وفساد القلب وسخائمة. والسخائم جمع سخيمة، وهي الحقد والضغينة والموجدة في النفس، فإنها يعني هذه الثلاث تنفي الغل والغشة وفساد القلب وسخائمة. فالمخلص لله إخلاصه يمنع غل قلبه ويخرجه ويزيله جملة، لأنه قد انصرفت دواعي قلبه وإرادته إلى مرضاة ربه، فلم يبق فيه موضع للغل والغش، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فلما أخلص لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء. ولهذا لما علم إبليس أنه لا سبيل له على أهل الإخلاص استثناهم من شرطته التي اشترطها للغواية والإهلاك، فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي. فالإخلاص هو سبيل الخلاص، والإسلام مركب السلامة، والإيمان خاتم الأمان. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومناصحة أئمة المسلمين، هذا أيضا مناف للغل والغش، فإن النصيحة لا تجامع الغل إذ هي ضده، فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولزوم جماعتهم، هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش، فإن صاحبه يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لها، ويسوءه ما يسوءهم، ويسره ما يسره. وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم، كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشا. ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص وغشهم للأمة والأئمة، فهؤلاء أشد الناس غلا وغشا بشهادة الرسول والأمة عليهم وشهادتهم على أنفسهم بذلك، فإنهم لا يكونون قط إلا أعوانا وظهرا على أهل الإسلام، فأي عدو قام للمسلمين كانوا أعوان ذلك العدو وبطانته. وهذا أمر قد شاهدته الأمة منهم، ومن لم يشاهد فقد سمع منه ما يصم الآذان ويشجي القلوب، يعني ما وقع من فعل الروافض من ممالاة الكفار والمجرمين على هذه الأمة، يعني على أهل السنة، فإنهم هم الذين كانوا يعاونون التتار حتى تمكنوا من دخول عاصمة الخلافة، وقتل ما يربو ويزيد على 2,000,000 مسلم ومسلمة من الشيوخ والعجائز ومن الشباب والشابات ومن الصغار ومن الحوامل من أهل السنة، قتلهم التتار بسبب خيانة ابن العلقمي، وكذلك بسبب خيانة نصير الدين الطوسي، هؤلاء الخونة من الروافض كانوا يمكنون ممالئين لأولئك التتر على المسلمين من أهل السنة خاصة. فهؤلاء تجدهم دائما حمير اليهود، فالرافضة كما قال شيخ الإسلام الرافضة هم حمير اليهود في هذا العصر. الإخوان المسلمون هم حمير الروافض، بينهم يدافعون عنهم الآن. لما وقع ما وقع من قتل الرافضي الشيعي الهالك نمر النمر، هم يهللون الآن كما للهلباوي وأمثال هؤلاء، يقولون كيف يقتل وكان مفكرا وكان وكان إلى غير ذلك، ويقولون ينبغي ألا ندخل مع هؤلاء الروافض في أي خلاف، نحن جميعا أبناء قبلة واحدة. هذا كله من الغش لهذه الأمة، ومعلوم كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن الذين لا يناصحون أئمة المسلمين ولا يلزمون جماعة المسلمين هؤلاء انطوت قلوبهم على الغل والدغل، نص الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الغل عن قلب من كان مخلصا مناصحا لأئمة المسلمين ملازما لجماعته. فالذي لا تتوفر فيه هذه الصفات يمتلئ قلبه غلا وغشا كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. هذا بخلاف من انحاز عنه واشتغل بالطعن عليه والعيب والذم كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشا. قوله صلى الله عليه وسلم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، هذا من أحسن الكلام وأوجزه وأفخمه، يعني في المعنى وفي الصياغة أيضا. شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط به المانع من دخول عدوهم عليهم، فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام وهم داخلوها لما كانت سورا وسياجا عليهم أخبر أن من لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام كما أحاطت به. فالدعوة تجمع شمل الأمة وتلم شعثها وتحيط بها، فمن دخل في زمرتها أحاطت به وشملته. هذا حديث عظيم، وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظيم. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف خيف منا يقول نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمع، فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءه. في الرواية التي مرت فإن دعوتهم تحيط من ورائه، وفي هذه الرواية فإن دعوتهم تحيط من وراءه. رواه الطبراني في الكبير والسياق له، وأحمد وابن ماجه مختصرا، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، وحسن الرواية المطولة في صحيح الترغيب والترهيب. وقال الهيثمي في المجمع في إسناده ابن إسحاق عن الزهري، وابن إسحاق مدلس معروف ولكن له طريق عن صالح بن كيسان عن الزهري ورجالها موثقون. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني، وقال في السلسلة رواه ابن أبي شيبة في المصنف وابن ماجه وعبد بن حميد في المنتخب والفاكهي في حديثه عن أسامة بن زيد بن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوع. وهذا إسناد حسن، وكذا قال الهيثمي بعدما عزاه لأوسط الطبراني، وله عنده شاهد من حديث عائشة، وعزاه الحافظ ابن رجب الحنبلي في فضل علم السلف للنسائي بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. رواه مسلم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. رواه مسلم. قال العلماء: التكرمة الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به، وهي بفتح التاء وكسر الراء، التكرمة. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: وأحقهم بالقراءة أقرأهم، وفي حديث أبي مسعود رضي الله عنه: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فيه دليل لمن يقول بتقديم الأقرأ على الأفقه، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وبعض أصحابنا يعني الشافعية. وقال مالك والشافعي وأصحابهما: الأفقه مقدم على الأقرأ، لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط، والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط، وقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقه. قالوا: ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه في الصلاة على الباقين، مع أنه صلى الله عليه وسلم نص على أن غيره أقرأ منه. وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه، لكن في قوله: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، دليل على تقديم الأقرأ مطلقا. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، قال أصحابنا يعني الشافعية: يدخل فيه طائفتان، إحداهما الذين يهاجرون اليوم من دار الكفر إلى دار الإسلام، فإن الهجرة باقية إلى يوم القيامة عندنا، أي عند الشافعية وعند جمهور العلماء. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، وقد رواه مسلم، أي لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام، أو لا هجرة فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح. الطائفة الثانية: أولاد المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا استوى اثنان في الفقه والقراءة، وأحدهما من أولاد من تقدمت هجرته، والآخر من أولاد من تأخرت هجرته، قدم الأول. قوله صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي الرواية الأخرى سنا، معناه إذا استويا في الفقه والقراءة والهجرة، ورجح أحدهم بتقدم إسلامه أو بكبر سنه، قدم، لأنها فضيلة يرجح بها. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطان، معناه أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره، وإن كان ذلك الغير أفقه وأقرأ وأورع وأفضل منه، وصاحب المكان أحق، فإن شاء تقدم وإن شاء قدم من يريده، وإن كان ذلك الذي يقدمه مفضولا بالنسبة إلى باقي الحاضرين لأنه سلطانه فيتصرف فيه كيف شاء. وقال البغوي رحمه الله، قلت القائل البغوي رحمه الله: لم يختلف أهل العلم في أن القراءة والفقه يقدمان على قدم الهجرة وتقدم الإسلام وكبر السن في الإمام، واختلفوا في الفقه مع القراءة، فذهب جماعة إلى أن القراءة مقدمة على الفقه لظاهر الحديث، فالأقرأ أولى من الأعلم بالسنة، وإن استويا في القراءة فالأعلم بالسنة وهو الأفقه أولى. وبه قال سفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وذهب قوم إلى أن الأفقه أولى إذا كان يحسن من القراءة ما تصح بها الصلاة، وهو قول عطاء بن أبي رباح. وبه قال الأوزاعي ومالك وأبو ثور، وإليه مال الشافعي فقال إن قدم أفقههم إذا كان يقرأ ما يكتفى به للصلاة فحسن، وإن قدم أقرأهم إذا علم ما يلزمه فحسن. وإنما قدم هؤلاء الأفقه لأن ما يجب من القراءة في الصلاة محصور، وما يقع فيها من الحوادث غير محصور، وقد يعرض للمصلي في صلاته ما يفسد عليه صلاته إذا لم يعرف حكمه. قال ابن القيم رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم بالفضائل العلمية في أعلى الولايات الدينية وأشرفها، وقدم بالعلم بالأفضل على غيره. فروى مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، وإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم إسلاما أو سنا. وذكر الحديث، فقدم في الإمامة تفضيله العلم على تقدم الإسلام والهجر. ولما كان العلم بالقرآن أفضل من العلم بالسنة لشرف معلومه على معلوم السنة، قدم العلم به، ثم قدم العلم بالسنة على تقدم الهجرة، وفيه من زيادة العمل ما هو متميز به، لكن إنما راعى التقديم بالعلم ثم بالعمل، وراعى التقديم بالعلم بالأفضل على غيره، وهذا يدل على شرف العلم وفضله، وأن أهله هم أهل التقدم إلى المراتب الدينية. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القصد والنية والإحسان في القول والعمل، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.